لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا عندك موقع أو تطبيق إلكتروني وتبيع أونلاين، فأكيد أنك تحتاج بوابة دفع لقبول المدفوعات من عملائك. خدمة جوسل من شركة تاب توفر لك بوابة دفع سهلة وسريعة وآمنة، التفعيل سريع بضغطة زر، وتدعم جميع البنوك السعودية والخليجية، وتوفر لعملائك جميع وسائل الدفع المفضلة لهم مثل أبل باي ومدى. وشركة تاب مرخصة من البنوك المركزية الخليجية، وتخدم أكثر من 70,000 تاجر في الخليج والمنطقة. كن واحد منهم وتعرف على جوسل واطلب التفعيل من خلال الرابط المرفق في وصف الحلقة. أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معي أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تشعر اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، كل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض متنوعة طوال العام. أما ضيفنا اليوم فهو دكتور عماد فلمبان. دكتور عماد درس هندسة برمجيات في جامعة البترول، وتخرج وبدأ يفكر في مستقبله زي أي أحد درس هندسة برمجيات في البترول، ولكن كانت مكة خارج نطاق تفكيره. مكة مثل بعض المدن في السعودية يمكن ما فيها فرص عمل، وخصوصا في الأشياء التقنية وكذا، ولكن فر سريعة ورجع إلى مكة. رجع إلى مكة واستخدم هذه المعلومات والعلم اللي استفاده في إدارة الحشود، في تقنيات إدارة الحشود. ودنا نتكلم اليوم مع دكتور عماد عن ما وراء زحمة الحج، اللي احنا نشوف انه الحج الحمد لله مشى وتنظيمه جيد وكذا، ما وراء هذه الزحمة هذه دكتور عماد موجود فيها، هو من احد اللي ينظمون الحج سنويا، والان قاعد يستخدم التقنية في تنظيم الحج. ودي ايضا نعرف منه شيء انا شخصيا. خليني ارحب فيك، اهلا وسهلا.
حياك الله اخوي حاتم، وشكرا لك، وشكرا يعني على الاستضافة، واهلا وسهلا بالمتابعين. الله يديك العافيه.
اهلا وسهلا، وجميل ما شاء الله. اول مره ترى ادخل وادي مكه، احنا الان في وادي مكه، فجميل ما شاء الله المكان.
نعم الله يديك العافيه. ان شاء الله هذا مكتبنا في وادي مكه، مكتب بيت الخبره في تقنيات اداره الحشود. والله يحييكم، الله يديك العافيه.
الله يبقيك. انا كنت حقولها في المقدمه، بس هو صراحه سؤال انا عندي فضول جدا جدا فيه. انا ولدت وعشت في الشرقيه، وجيت جده قبل 5-6 سنوات تقريبا. نعم. واحد من الاشياء اللي انصدمت منها صراحه هو إيش اللي يصير في مكة وأهل مكة أثناء الحج. كنت متوقع وعندي تصور أنه في حج، وفي مثلا وزارة الحج والجهات المعنية يسوون كذا، بدي خلاص في ناس عايشين في مكة، بس انصدمت بالواقع. فحكيني وحكي الناس اللي ما هم في مكة إيش يصير في مكة وأهل مكة أثناء الحج.
ممتاز. هذه حقيقة مكة طبعا بحكم كونها يعني مدينة مقدسة لجميع المسلمين، وحكم وخصوص موضوع الحج ودعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحج، يعني موضوع الحج صار متأصل في مكة المكرمة. أنا حكي قصتي يعني من نشأتي في الحياة، كل ما في موعد في السنة معين يعني من بداية ذو القعدة إلى نهاية محرم، مكة فجأة كده تتملأ، تتعبى بحجاج من جميع أنحاء العالم. الحياة فعلا عندنا في مكة تتغير، يعني تصير زحام، تصير حركة غير طبيعية، الأسواق والأماكن تصير 24 ساعة شغالة، نقاط التفتيش تكون موجودة. حياتنا فعلا داخل مكة تتغير تغيير جذري. وأنا أجزم يعني ما أتوقع في بيت من البيوت في مكة إلا في شخص أو سواء رجل أو امرأة ما له علاقة بالحج، لأنه في الأخير الحج عمل موسمي. جميع بيوت مكة أتوقع داخلة فيه. من إحنا صغار نتذكر موضوع الزحام، موضوع الاستعداد، موضوع خصوصا الزحام يوم 12، النفرة من حجاج من ميناء إلى مكة. كنا ساكنين في منطقة اسمها الأزازية، وهي منطقة ما تفصلها عن ميناء إلا يمكن جبل، والآن ممتدة مع ميناء بشوارع وأنفاق. فكانت هذه المنطقة العزيزية يمكن ما أكثر مناطق مكة غير المشاعر المقدسة زحاما، غير طبعا المنطقة المركزية بحكم أنه هي أقرب شيء للحجاج لمنطقة ميناء. هذا الزحام يستمر 3 أيام، تشوف أشياء يعني ضغط على الخدمات وضغط على ضغط على الشوارع وأمور كثيرة جدا. فهذا يؤثر حقيقة في حياتنا كسكان مكة، يؤثر علينا من ناحية البحث عن وظائف موسمية. أتذكر حتى زملائي وأصحابي وأصدقائي ونحن صغار، يعني ما أعتقد أيضا عديت بزملاء كثير، يمكن حتى اللي يبيع مويه يعني في 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 ميناء ولا في عرفة يروح مع والده ولا أحد أقاربه يروح يبيع مويه. يعني في تأثير كبير جدا على موسم الحج للشباب والعوائل اللي في مكة، لدرجة إنه نحن ما نحس طبعا ب
العيد
صلاة الأضحى أو صلاة الأضحى ما نحس فيها بحكم إن انشغالنا، حتى يمكن الوالد أحيانا يكون مشغول، الزحام أصلا أنت يعني أحيانا تستثقل تخرج برا البيت عشان لا تخش في زحام وتتعطل وتتأخر، خصوصا يوم العيد. يوم العيد هذا يعني يوم يعني فعلا شوارع مكة أيضا تتأثر، ويوم النفر اللي هو يوم 12 ذي الحجة.
أتذكر وكل أحد يشتغل؟
لا مو كل أحد، لكن أنا اللي كنت بقوله أنه كل بيت متأكد أنه فيه له شخص على الأقل.
زي إيش يشتغلوا يعني؟
في طبعا موضوع الطوافة، يعني ممكن كثير من عوائل مكة مشهورين بالطوافة، والطوافة هي استقبال الحجاج، بيكون عندهم مكاتب خدمة ويستقبلوا مجموعات من الحجاج ويخدموهم ويعني يأخذوهم في رحلة الحج نفسها في الشركات. طبعا المفهوم هذا صار منظم الآن أكثر، صار فيه مكاتب خدمة ومؤسسات وشركات الحجاج الداخل أيضا وكذا، فالموضوع صار منظم ومرتب. و
بس هم نفس العوائل اللي كانوا يطوفوا
بالضبط،
سووا شركة وصاروا يطوفوا شركة.
بالضبط. أنا عائلتي القريبة اللي هي الوالد يمكن الوالد حتى العمام والإخوان ما هم مطوفين، لكن الوالد اشتغل في وظيفة حكومية وكان لها علاقة في الحج، كان شغال في الأوقاف مثلا، والأوقاف هذه يعني أنا أتذكر ويحكيني كان هو يروح ينتدب مثلا لمراقبة الخدمات في مسجد عرفة، مسجد نمرة، فكان هو من وزارة الأوقاف ومسؤول عن مسجد عرفة، وبعدين انتقل إلى جامعة أم القرى واشتغل يمكن في بعض المواسم مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، ومعهد عريق جدا عمره أكثر من 40 سنة، ومسؤول عن الأبحاث ودراسات اللي لها علاقة بالحج والعمرة. فالشاهد إن كان ما أنت مطوف من بيوت مكة وأولاد مكة، أكيد والدك ولا أحد أقاربك إما يمكن من القطاع العسكري مداوم، من القطاع الصحي حيكون مناوب، من القطاع الحكومي حيكون مرابط، يمكن حتى الجامعة، جامعة أم القرى يعني أعضاء كثير منها شغالين في مواسم الحج وهكذا. أثر علي يعني زي ما قلت لك أشوف موضوع الزحام، وكنت سبحان الله موضوع الزحام هذا كان مزعج لأنه أكيد يعني أنت بتتعطل عن خدماتك الأساسية، لكن في نفس الوقت كان ممتع تشوف يعني الاختلاط الكبير هذا بالأشكال كثيرة، تتعلم ممكن تتعلم لغات كثيرة. كنا نتذكر نشتري مثلا الفستق من الحجاج الإيرانيين، كنا نشتري بعض الأدوات المتقدمة من الحجاج الروسيين كانوا يجوا عن طريق البر، فكان في حركة اجتماعية، اختلاط ثقافات. أتذكر يعني إلى الآن في مواقف كدي كانوا حجاج البر يجوا من روسيا، من الدول اللي هي الروسية من الاتحاد السوفيتي أول، كانوا يجوا عن طريق البر باصاتهم القديمة، أتذكرها يفردوا في ساحة المواقف ويبيعوا أشياء يمكن نحن نبحث عنها، خيام، يبيعوا مثلا مناظير اللي هي المكبرات، يبيعوا راديو، أشياء غريبة ما تدخل عندنا السوق السعودي لأن يجيبوها
مع الحجاج
أغراض.
نعم.
فيعني هذه
أول مرة أعرف إنه كان يعني حتى اللي يعرف إنه ناس تشتري من مكة.
أيوة.
بس أول مرة أعرف إنه
هم يجوا طبعًا محملين بضائعهم يبيعوا ويشتروا من هنا ويروحوا. وأنا أتذكر فعلًا حجاج مثلًا يعني حجاج الإيرانيين كانوا أتذكرهم وأشوفهم في العزازية يشتروا أجهزة كهربائية وكذا ويرجعوا، وفي نفس الوقت كانوا يجوا بالفستق الإيراني معروف أتوقع يعني. ما والزعفران مثلا كنا احيانا نشتري نلاقيهم على الارصفه يجلسوا يبيعوا، واتوقع هذه الامور كلها يمكن تغيرت الان مع التنظيمات مع الامور هذه، اساس انه كمان العشوائيات هذه تتحسن، واتوقع في لها دور كبير من السلامه اللي يمكن نحن نتكلم عنها اكثر يمكن في اللقاء هذا، يعني موضوع السلامة وتأثيرها على الحشود والضغط على الشوارع في لها دور كبير أيضا فيه.
جميل. كنت في طفولتك تشوف الحشود والحد زي أهل مكة جميعا، بعدين انتقلت للبترول درست هندسة برمجيات. هل كان في تصورك أنك حترجع مكة، ولا زي أي المدن الغير أساسية أو غير رئيسية دائما يمكن أهلها يحس أنه أو يلا بشتغل عشان أروح الرياض، ولا بشتغل عشان
صحيح.
لما درست في البترول إيش كنت يعني متصور؟
والله طموحي طبعا كان جامعة الملك فهد، الحمد لله يعني قبلت فيها عام 93، تخرجت 98، وزي ما تفضلت يعني الشعور أنك معظم الخريجين هناك ينتقلوا لشركات خاصة، جهات حكومية يمكن في مدينة الرياض، وجاني أكثر من عرض في مدينة الرياض، في مدينة الملك عبد العزيز، في شركة الإلكترونيات الحديثة، في ينبع كان في أيضا فرص. الوالد الله يذكره بالخير ويعطيه العافية والصحة ويمتع بالصحة، كان في جامعة أم القرى، وكان دائما يحكيني عن الحياة الأكاديمية والدورة الأكاديمية لعضو هيئة التدريس، يبدأ من معيد ويبدأ إلى دكتور إلى يعني إلى بروفيسور في الأخير. وسبحان الله كان يتمناني أكون أحد أعضاء هيئة التدريس في أي جامعة، وعرض علي في جامعة الملك فهد. الحمد لله كنت يمكن الثاني على الدفعة والأول على الدفعة، أتخرج مرتبة شرف أولى، وكنت مرشح أني أخذ معيدية، وآثرت أنه ما أكون في الشرقية بسبب بس البعد عن الوالد والوالدة. فرجعت هنا وقدمت على جامعة أم القرى، والحمد لله يعني انقبلت ودخلت الدورة هذه، دورة الحياة الأكاديمية، بتتعين على وظيفة معيد، مع أنه يمكن راتبها كان نصف راتب أي وظيفة أخرى كان ممكن أحصل عليها، لكن مستقبلها كان واسع جدا. يعني أنا عجبني في الموضوع هذا الحرية، إن إمكانية أنك تعمل في تطوير يومك، يوم العمل ما هو يوم روتيني نفس الأعمال تعملها، في تحديات جديدة، دائرة الراحة اللي عندك بتتوسع. انتقلت إلى أمريكا، درست في جامعة أوهايو ستيت في نفس التخصص حاسب آلي، تخصص في الشبكات اللاسلكية وبالتحديد في شبكات الحساسات اللاسلكية، ورجعت الحمد لله عام 2009 رجعت باشرت في جامعة أم القرى. بدأت ولازال يعني لازال الآن رجعت للجامعة ورجعت لمكة، لكن موضوع الحج هذا ما كان يعتبر بالنسبة لي مشكلة ممكن أشارك فيها بالدراسة أو بالأبحاث. يعني كان عندي توجه درسته، طبعا أنت عارف موضوع الدكتوراه يكون عندك بحث معين وتشتغل عليه، رجعت بنفس الفكر هذا لمكة بحاول أمشي في نفس المجال. من الطرائف يعني الجيدة، أول ما رجعت طبعا كعضو هيئة تدريس، أنت عندك ثلاثة مهام: تدريس وأبحاث وخدمة المجتمع. في الأبحاث حاولت أركز على مجالي الأساسي في الدراسة اللي هي الشبكات اللاسلكية، في مشاريع بحثية مدعومة من مدينة الملك عبد العزيز وشركة سابك الحمد لله فزت بها، كلها كانت عن تطوير الشبكات اللاسلكية وتطبيقاتها. واتذكر يمكن فزت بمشروعين، المشروع الأول كان عن تطوير الشبكات اللاسلكية لمنظومة البترول والغاز، هذا كان المشروع الأول. المشروع الثاني كان تطوير الشبكات اللاسلكية والتواصل تحت الماء. فلو تلاحظ أنت الآن الحمد لله فزت بمشروعين هذه، وعشان أبدأ أعمل في المشروع اضطريت أن أتواصل مع شركات في المنطقة الشرقية، لأن هي شركات البترول هناك وينبع. وبالنسبة للشبكات ما تحت الماء أتواصلت مع شركة استزراع الأسماك، لأنه عندهم بنية تحتية فممكن نحن نزرع أو نجرب نعمل التجارب هناك. الطريف في الموضوع إنه أنا في مكة وفي جامعة أم القرى في مكاننا هذا الآن، لو نقطع الشارع على الخط السريع اللي يودينا على الهدى نلاقي عرفة. فمشاكل الحج وتحديات الحج كلها كانت أمامي، لكن أنا يعني حاولت أفكر بنفس التفكير النمط اللي جيت فيه من الدراسة، وخليني أطور في موضوع الاتصالات اللاسلكية، وخلينا نشوف التطبيقات اللي كانت بعيدة أصلاً عن متناول يدي. يعني بعيدة، اضطريت أني أسافر للشرقية وأروح لمنطقة الليث عشان ندرس التواصل، بنيت مسبح عشان أعمل التواصل اللي هو تحت الماء، وطورنا لو خوارزميات. الحمد لله يعني أنجزت المشاريع ببراءة اختراع، بأبحاث، بأوراق علمية، لكن في الأخير تحس أنك أنت ما خدمت المجتمع المحيط اللي حولينك.
ما شفت اللي قدام عينك،
ما شفت اللي قدام عينك،
شفت بالضبط. اللي كل أحد يتكلم عنه،
شفت بترول، شفت الأشياء البعيدة اللي هي كانت امتداد لتفكيري أصلا أيام الدكتوراه. لكن كان في تحديات، في تحديات واضحة أمامي في البلد نفسه. يعني كنا، أنا أتذكر إلى 2015 أنا كنت كل موسم حج يعني أسافر، لأنه هو وقت إجازة، تلاقي مكة هنا مليانة حجاج ومليانة المشاكل شغالة والتحديات قصدي موجودة، وأنا خلاص مقفل على الموضوع وأسافر. يعني إما أخرج إلى جدة ونجلس فيها أسبوعين، أو مثلا خارج المملكة ونرتاح وبعدين نرجع بعد الإجازة يكون الدنيا هديت. في 2015 سبحان الله كان في حادث كذا، أو حادثة
فارقة،
حادثة الدافع اللي صارت في منى. حقيقة أنا ذيك السنة حجيت، كنت حاج وكنت وقتها خارج أصلا من الحرم بعد أداء طواف الإفاضة، فأسمع في الأخبار وعلى تويتر يعني بدأت يعني الضجة تسير، وكان فعلا حادث مؤسف حقيقة، وفي نفس الوقت شد الانتباه. يعني شدني موضوع الحادث هذا وليش صارت المواضيع هذه. بدأنا في البحث التحري، بدأت أبحث وأقرأ عن موضوع إدارة الحشود، موضوع التدافعات، موضوع الموضوع هذا الكبير جدا، لأنه يعني فعلا موضوع مهم جدا. إذا أنت تستضيف 2 مليون ونص حاج من خارج المملكة ومن داخل المملكة في منطقة جغرافية ضيقة، فأنت وصار تدافع زي هذا مع حرص الدولة الله يحميها ويحفظها على تيسير أسبل يعني أكثر السبل راحة وللأمان للحجاج، في مشكلات وتحديات لازم يعني خصوصا احنا كباحثين نبدا نشتغل عليها. وقتها كان موجود جسر الجمرات، طبعا جسر الجمرات انشئ بطريقه يعني ممتازه جدا وسهلت الحركه. جسر الجمرات يستوعب اكثر من 500,000 حاج في الساعه. طبعا يعني إلى ذاك الوقت ما كان في حادث، من 2005 أتوقع إلى 2015 ما كان في حادث أبدا للتدافع. كان عادة الحوادث تصير في جسر الجمرات نفسه، لما هدم الجسر القديم، المنشأة القديمة وانشأت المنشأة الجديدة، ما في أي حادث ظهرت. ظهر هذا الحادث في الشوارع، في شوارع المادية لمشعر منى لمنشأة الجمرات، وبالتالي خلق تحدي جديد، خلق تحدي وفكرة جديدة لمشاكل ما كانت يمكن موجودة أول وبدأت الآن. فهذا كان يمكن نقطة تحول في حتى في أبحاثي وأفكاري، أنه نبدأ نركز على موضوع وتحدي للمجتمع المكي وتحدي للحجاج، وكيف نقدر نعمل حركة التفويج وحركة إدارة الحشود بطريقة أكثر سلاسة وأكثر أمان للحجاج، أساس إن شاء الله يؤدوا مناسكهم بكل راحة ويرجعوا لبلدانهم سالمين غانمين بعد ما أدوا الفريضة بكل راحة. الحمد لله من بعد يعني 2015 بدأت أركز أكثر على الأبحاث. فزت بمشروع من وزارة التعليم عن إدارة الحشود في التحديات الكبرى عام 2018. أيضا فزت بمشروع استشاري، مشاريع استشارية لصالح وزارة الحج والعمرة لتطوير بعض النظم، بعض الوسائل، بعض الجداول الزمنية، وأيضا في مشروع القطار لإدارة الحشود في محطات القطار، قطار المشاعر في 9 محطات. أخذت مشروع لكتابة الخطط ومتابعة إدارة الحشود داخل المحطات هذه. والحمد لله بنيت خبرة موسم ورا موسم الحمد لله، إلى فزت الحمد لله في آخر يمكن في عام 2020 أو أول السنة هذه 2021 فزت بجائزة جامعة الملك عبد الله
اتخاذ القرار
لإدارة الحشود، في إدارة الحشود جائزة قيمة 1,000,000 ريال كدعم، دعم للفكرة اللي قدمتها اللي هي كيف نقدر نساعد متخذي القرار ورجال الأمن والمسؤولين عن الحركة عن إدارة الحشود والتفويج. باتخاذ القرارات السريعة أثناء حركة الحشود وأثناء الكوارث والطوارئ لا قدر الله.
جميل. حنيجي لهذا المشاريع. طيب. مشروع يعني وإيش كانت المشاكل وإيش كان حلها، بس يعني صراحة ملفت للانتباه أنه أنت قعدت من 2010 إلى 2015 في مكة على قولك تهرب من الفرص اللي حولك ومن المكان اللي يحتاجك أكثر، بس سبحان الله وحجيت يعني لو ما كنت حاج صحيح. 2015 كان طلعت برضه.
صحيح.
ومن هذاك اليوم حياتك اختلفت تماما.
صحيح.
كل
صحيح.
جهودك البحثية والعلمية والعملية راحت
نعم.
في حج.
نعم. سبحان الله يعني أحيانا ما تعرف متى اللحظة المناسبة أنك أنت يعني تنتقل بأفكارك من مجال إلى مجال آخر. وما أخفيك يعني موضوع كون أنه خلفيتي هندسة حاسب أو علوم حاسب بصفة عامة ساعدتني كثير في التحول هذا وفي الأفكار هذه، لأنه موضوع التحول الرقمي اللي يمكن الدولة برضو حفظ الله يعني داعمة فيه كثير ساعد كثير في
كان على بداياته 2015
كان على بداياته ذاك الوقت، لكن الآن يمكن ثروته ساعد كثير في التحول هذا. فكان دور التقنية ودور الحاسب الآلي ودور الذكاء الاصطناعي ودور التوقعات الرياضية ودور النمذجة والمحاكاة الدور كبير جدا في التحول هذا، بحكم يعني الخلفية هذه التقنية ساعدتني كثير في 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 تصور جميع المشاكل وإيجاد حلول لها، حلول تقنية مبنية طبعا على الأسس العلمية. أخذت دورات في إدارة الحشود من يمكن أحد أعظم خبراء إدارة الحشود في الوقت الحالي، شارك في إنشاء وتخطيط لمنشأة الجبرات، دكتور اسمه كيث ستيل في جامعة مانشستر، كان عنده دورة يعني ممتازة جدا، علمتني أساسيات إدارة الحشود، علمتني العلم الأساسي اللي أبني عليه أنا تطبيقات إدارة الحشود. أخذت دورة أيضا في فرنسا مع الدكتور كان شغال على موضوع إدارة الحشود في الأماكن المغلقة وفي في في نظم النقل العام، وبالتالي الحمد لله أخذت خبرة من مدرستين مختلفة ودمجتها الحمد لله، إضافة إلى العمل مع استشاري ألماني كان شغال على موضوع الجداول، يعني جلست معه أكثر من اجتماع وحاولنا يعني نستفيد من الجداول اللي موجود الآن وحولناها رقميا، حولناها وبنينا نظام رقمي لإنشاء الجداول هذه بطريقة آلية.
جميل. هذا كله تحت مظلة جامعة أم القرى؟
هذه دراسات استشارية طبعا، الموضوع التدريب
يعني إيش أنت تعمل في خدمة الحج عن طريق إيش؟
عن طريق جامعة أم القرى. أيوه. نعم، عن طريق معهد الأبحاث في جامعة أم القرى، والمشاريع اللي فز فيها يعني مشاريع استشارية بين جامعة أم القرى وزارة الحج، وبين جامعة أم القرى كان وهيئة تطوير منطقة مكة.
يعني إذا جامعة أم القرى
نعم
عندها برضو هذا الـ 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 الاستفادة من حتى الدكاترة اللي هناك، يعني جامعة أم القرى كيف تخدم الحج؟
ممتاز. جامعة أم القرى في خطتها الاستراتيجية بحكم موقعها أيضا الجغرافي وضعت من أهم الأهداف عندها والرؤية تبعها خدمة الحج والعمرة وخدمة طبعا المجتمع المكي. فالحج والعمرة وإدارة الحشود وإدارة النقل وإدارة الفعاليات الضخمة وإدارة عارف الإسكان والإعاشة والأمور هذه كلها من صميم الرؤية والاستراتيجية لجامعة أم القرى، وبالتالي هي مكنتنا كأعضاء هيئة التدريس من العمل في المجال هذا. في أدوات وفرتها تساعدنا إن إحنا نعرض خدماتنا الاستشارية للجهات الحكومية، وبالتالي زي ما قلت لك يمكن في البداية عضو هيئة التدريس أو الدكتور عنده ثلاثة مهام رئيسية: التدريس هذا للطلاب الداخلين، الأبحاث لتطوير بعض الأعمال يعني تطوير الأفكار الجديدة، خدمة المجتمع تيجي بعد خدمة المجتمع تيجي في الإطار هذا، تيجي إطار الخدمات الاستشارية كيف تقدر تخدم المجتمع المحلي الآن لتطوير أعمال لحل تحديات حل مشاكل وهكذا. نحن هذا يعتبر من خدمة المجتمع تقديم خدمات استشارية، وما أخفيك يعني موضوع نقل التقنية وتوطين التقنية وموضوع الاعتماد على الكفاءات الوطنية طبعا هاجس برضو حكومي كبير، وبالتالي الحمد لله كلها صبت في يعني في هذه المصلحة. لما يكون إدارة فعالية ضخمة زي موضوع الحج، خصوصا لما نتكلم عن أمور تقنية هندسية بأيدي وطنية، يكون الحمد لله مطلب يعني أتوقع يعني وهدف كبير جدا من الاستراتيجية حتى الوطنية.
يعني يا أهالي مكة وقت الحج اللي كل واحد يطلع يشتغل وكذا، صار الآن مؤسسات مكة، صحيح. جامعة مكة وقت جامعة الحج مكة. يلا كيف نخدم الحج، كيف نخدم الحجاج، كيف
وحتى الجامعة فيها معهد،
وهذا النفس موجود في الجامعة كل يوم عند الإدارة والدكاترة والطلاب.
أكيد أكيد، يعني الجامعة الآن زي ما قلت لك، الجامعة نحن في مقرنا الآن عرفة أمامنا، المقر القديم لجامعة أم القرى في منطقة العزيزية ميناء أمامها، يعني ميناء يعني نقطع الشارع ونلاقي ميناء. فشاهد الجامعة أيضا بحكم موقعها الجغرافي في مكة مرتبطة بالحج، ويعني في رؤيتها الاستراتيجية أيضا خدمة الحج والعمرة من الأساسيات المهمة جدا. وبالتالي جميع التوجه لو تلاحظ متوجهين سواء أعضاء التدريس أو طلاب أو حتى يعني إمكانيات متوجهة لخدمة الحج. قاعات الدراسة الآن في جامعة أم القرى وقت أثناء الحج أو أثناء فترة الحج تستخدم لتدريب العاملين في الجهات الموسمية.
يعني حتى الأماكن.
حتى الأماكن.
أيوة أيوة.
حتى الأماكن أنا يعني حتى عندنا أماكن هنا مفتوحة تستخدم مثلاً مواقف للقوات الأمنية مثلاً كمساعدة. فهي الفكرة إنه الجامعة ممزوجة وداخلة في المنظومة وعضو فعال في منظومة إدارة الحج والعمرة وإدارة الحشود بشكل كبير جدا، وبالتالي سخرت الإمكانيات. مثلا قطار المشاعر تقريبا اللي يشتغل فيه لتشغيل قطار المشاعر وتسيير الحركة وإدارة الحشود في المحطات تقريبا ما يقارب 7000 شخص. أكثر من 80% من العاملين الموسميين من طلاب الجامعة، فيأخذوا تدريب ويشتغلوا في المواسم هم طلاب الجامعة أساسا. ففي الفكرة أنه يعني فين ما تروح في الجامعة
في تكالب جهود من كل أحد
جدا.
شوف هذا اللي أنا كنت متحمس له في هذا اللقاء صراحة، لأنه ترى إحنا برا مكة ما ندري، برا مكة في ناس اللي حجوا وجربوا أن التجربة ما شاء الله سلسة ومنظمة، واللي ما حجوا يدري أنه ما شاء الله في جهود حكومية، في ميزانيات ضخمة، في مؤسسات كبيرة تشتغل، بس أظن ما نتخيل أنه كل أحد يشتغل.
صحيح.
الجامعة كل يوم الدكاترة قاعدين يبحثوا في أوقات الحج وخارج الحج.
صحيح. نحن أصلا أديك من الطرائف، جامعة أم القرى تتأثر بحركة أيضا الحجاج، لأنه الشارع الرئيسي هذا اللي يوصل للجامعة يقفل، ينقفل من يوم 8 إلى يوم 10 صباحا. تتخيل أنت يومين ما تقدر تدخل الجامعة إذا أنت جاي من خارج أو من مكة. طبعا موقع الجامعة في طريق على طريق الطائف مقابل لعرفة، وبالتالي بحكم أنه هو الشريان الرئيسي اللي يغذي عرفة، فعادة إدارة المرور يعني توقف دخول السيارات الصغيرة أساس الباصات، بس يكون فقط للباصات. وبالتالي يعني أتخيل الموضوع هذا أنه أنت يعني
يجي من الطائف ولا إيش سووا طلاب؟
لا طبعا وقتها وقت إجازة أساسا. لكن إحنا ساكنين، أنا من الدكاترة اللي ساكنين في داخل الجامعة، فما أقدر أدخل يعني بيتي إلا من طريق طيب. من طريق خلفي. يعني الطريق الرئيسي هذا أنا أحرم منه لمدة يومين، لكن طبعا مدام هو فصحة الحجاج والخطة المرورية والأمور هذه كلها، فهذا يعتبر جزء من المشاركة أيضا حتى الوجدانية يعني في الموضوع. أيوه.
عظيم عظيم عظيم. الحج الآن خلنا ننتقل للجانب العملي، ودي كمان أسمع منك عن المشاريع، المشاكل وكيف حلتوها. بس أبغى أتخيل في عقلك أنت في ذهنك الحج ما هو. أكيد أنه في الجانب الوجداني والجانب الإيماني والجانب الروحي وشعائر الله وتعظيمها، هذا لا يختلف عليه، بس أكيد أنك مدامك أخذت الموضوع نمذجة وإدارة حشود وتقنية، في عملية في مخك مختلفة عن اللي إحنا نعرفه. أنت كيف تشوف الحج؟
طيب زي ما تفضلت، بغض النظر إن هو طبعا نداء ديني وإسلامي ووجداني يعني في هذه المواضيع، خلينا نتكلم عن الموضوع العلمي الآن. الحج أشوفه أنا فعالية ضخمة. فعالية ضخمة يتجمع فيها تقريبا 2.5 مليون 3 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. ففي تحديات لوجستية كبيرة جدا في الحج. أنت الحين لو تعمل أي فعالية موجودة على مستوى العالم لازم تخطط لها تخطيط يعني جيد وسليم على أساس ما يكون في أي أخطاء أو تخلل الأخطاء، وعشان الخدمة المقدمة لضيوفك هذول، وطبعا هم ضيوف الرحمن أشرف ضيوف، تكون راقية وتكون سلسة، وبرضو تحسسهم بالأمان. أنت في الأخير تتمنى جميع الحجاج اللي جوك من خارج المملكة يرجعوا سالمين غانمين لبلدانهم بدون أي حوادث وبدون أي مشاكل. ففي الأخير أشوف الموضوع أنا اللوجستي، خدمة لوجستية فعالية ضخمة، لابد أنك أنت يعني تركز على 4 أو 5 محاور رئيسية عشان تخدم الضيوف هذول. يعني عندك منظومة الإسكان، عندك منظومة الإعاشة، عندك منظومة النقل اللي هي أهم أو الحركة أو التنقل بصفة عامة، وموضوع الأمن اللي هو أمن الجميع، الأمن يعني العام، أمن الأرواح وأمن الأموال وأمن الأمور هذه كلها، وأمن حتى يعني الحشود والتكدسات. فهذه 4 أشياء لازم أنت كمستضيف للفعالية هذه توفرها، وبالتالي الخدمة الخدمات اللوجستية اللي نحتاجها زي ما ذكرت أنا، يعني هذه لازم تكون متوفرة في المنظومة عندك في البلد عشان نقدر نقول إنه هذه فعالية ناجحة أو حج ناجح. يمكن أنا من المنظومة هذه كلها كنت مركز على موضوع التنقل والحركة، لأنه في الأخير الحج هو أصلا حركة، يعني في تنقلات كبيرة جدا للحجاج بداية من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة، ثم يعود إلى منى، بعدين داخل منى أيضا في حركة من المخيمات إلى منشأة الجمرات 3 أيام، بعدين من منى إلى الحرم لطواف الإفاضة، بعدين من منى إلى مكة، بعدين من مكة إلى الحرم مرة أخرى لطواف الوداع والخروج.
هل هذا التجمع هو أكبر تجمع؟ لأنه في حج الهندوس الكومبا ميلا أظن اسمه.
نعم.
بس العدد أكبر بس مو في نفس الوقت في كل
مو
مكان.
مو في نفس الوقت صحيح. العدد ما هو كبير. طيب الحج الهندوسي هذا عدد ضخم جدا، أتوقع 50 مليون أو أكثر، 150 مليون، لكنه ممتد لمدة 30 يوم. هذا تمدد زمني يساعد في تخفيف الكثافة. الشيء الثاني المنطقة نفسها كبيرة أيضا ضخمة جدا. الشيء الثالث ما فيه له تنقلات، يعني ما فيه له تنقلات من منطقة لمنطقة، هي منطقة واحدة يجمعوا فيها يعملوا الطقوس حقتهم ويتوكلوا على الله. لكن
يعني أكثر كثافة سكانية في منطقة واحدة في العالم تصير عندنا في الحج،
أكثر كثافة بشرية في العالم كفعالية عندنا في مكة أثناء الحج، وخصوصا عند الحرم لأنه هو نقطة تمركز كبيرة، خصوصا أيام طواف الإفاضة. وطبعا يعني بالتدريج أيضا على جميع المناطق، جميع مناطق المشاعر في الحرم المكي. في دراسات ذكرت أنه وصل عدد الأشخاص في المتر المربع يمكن أكثر من 8 أشخاص، وهذا عدد كبير جدا. الستاندرد المعايير العالمية تقول أنك أنت لازم توصل ل3 أشخاص في المتر المربع عشان تكون عندك حركة سلسة. فتخيل 3 مقابل 8، وهذا طبعا يعني معايير عالمية طبعا صنعت وعملت لفعاليات معينة. المعيار اللي يمكن نحتاج نبني يمكن احد المشاريع يعني فعلا المفروض تعمل اصلا هنا عندنا انشاء معيار للحج عن مستوى الكثافه ومستوى عدد الاشخاص اللي في المتر المربع عشان نضمن السلام.
لما تفكر انه انت الان تبغى تشتغل على مشروع يحل اكبر تحدي لمجموعه بشريه في العالم، يمكن حتى في التاريخ، يعني ما تحس انه يخوف شوي؟
طبعا مسؤوليه كبيره جدا، انه يعني مره ثانيه نرجع ل 2015، المنظر يعني المؤلم اللي شفناه يعني حقيقه محزن، لانه انت عندك اعداد كبيره جدا توفاهم الله والله يتقبلهم شهداء عنده، فما تبغى أنت المنظر هذا يتكرر مرة ثانية، لا تبغى في الحج أو أيضا في أي مكان ثاني. فهو مسؤولية ضخمة جدا، لأنه أي خطأ بسيط ممكن يأثر وممكن يعمل كارثة لا قدر الله. وبالتالي يعني نحن نتمنى الحمد لله إن شاء الله ما يكون في أخطاء، لكن أيضا موضوع الطوارئ وموضوع الكوارث الطبيعية، يعني مثلا إذا حصول أمطار وحصول يعني حرائق لا قدر الله وأمور هذه كلها، لابد أيضا أن تأخذ بالحسبان. يعني إذا تم التخطيط على أكمل وجه، لابد أيضا يخصص جزء من التخطيط كامل للكوارث، للأخذ بالحسبان في الكوارث هذه الطبيعية، عشان لا تأثر أيضا على خطتك اللي ممكن تكون مثالية في الوقت هذا.
قبل ما تبدأ العمل على رقمنة حركة الحشود والتوقعات، كيف كان يتم اتخاذ القرار ومتابعة الحشود؟
ممتاز.
يعني إيش المشكلة اللي كانت اللي أنت دخلت حلها؟
هي طبعاً في أكثر من تحدي موجود. يعني خلينا نبدأ يعني أو يعني من البداية، موضوع اتخاذ القرار لازال حالياً العامل البشري هو العنصر المؤثر فيه. بمعنى ما شاء الله يعني الحكومة استثمرت في منظومة نقل تلفزيوني ضخم جدا من جميع المشاعر والحرم المكي إلى شاشات القيادة والسيطرة في للأمن العام وبعض الوزارات الأخرى. وبالتالي متابعة النقل التلفزيوني هذا لأكثر من يمكن 4000 كاميرا موجودة يعني منتشرة في كل المشاعر ومكة، ممكن يكون مرهق جدا للعامل البشري أو للعنصر البشري. متابعة بث تلفزيوني لمدة أكثر من 4 ساعات، ممكن العنصر البشري ممكن أصلا يفقد التركيز، يقولك بعد 4 ساعات ممكن يفقد التركيز وما يقدر يلاحظ بعض المشاكل الموجودة. فأول تحدي موجود إنه لماذا لا تستخدم التقنية الحديثة في تحليل البث التلفزيوني هذا وتحويله إلى أرقام يمكن الاستفادة منها في إعداد الخطط، يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرار. عندنا تقنيات كبيرة جدا مثل الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل الصور الحديث، ممكن تقنيات التوقع، تحليل البيانات الجيومكانية، هذه مهمة جدا في دعم اتخاذ القرار. فكان هذا أول تحليل أو أول فراغ أو يعني لاحظناه نحن في خلال الأبحاث، إنه لماذا لا نغذي التقنيات هذه بتقنيات متقدمة أكثر. الآن يعني الحمد لله عندنا مركز قيادة وسيطرة على أعلى المستويات، لكن ما في تقنيات حديثة اللي نحن نتكلم عنها هذه الآن اللي هي تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يعني الآن في مركز في 4000 كاميرا تبث على الشاشات.
نعم،
أمامهم
موجودة، وهذه يمكن من أحدث التقنيات وأحدث المراكز للقيادة والسيطرة.
وإيش اتخاذ القرار؟ يعني هو يشوف إنه هذه الجماعة متوجهة هنا، إذن بالتالي لازم نفوجهم هنا.
صحيح. فهو الآن اتخاذ القرار بالنسبة لإدارة الحشود يكمن إنه كيف أقدر أنا أتحكم في التدفق للحشود، بحيث أنه أوازن على النسبة اللي ذكرت لك هي قبل كده اللي هي نسبة 3 أشخاص في المتر المربع. فهذا معيار السلام الآن اللي عندنا، كيف نقدر نوازن التدفقات. فأنت الآن أتخيل يكون عندك أنت طريق طويل ومغطى مثلا ب6 كاميرات، فمعناته أنت تضطر أنه في شخص معين حيتابع 6 كاميرات وراء بعض متسلسلة أساس يشوف مقدار التدفق في الكاميرات المتتالية، ويضمن انه الكاميرات او الاعداد ما بتزيد عن اكثر من حد معين. فيعني جهد بشري كبير وجهد بصري ايضا كبير. يعني تخيل انت العامل العنصر البشري ايضا بيبذل مجهود كبير، بيخمن، بيحاول احيانا يعطي قرار بناء على تخمين، هل هذا الشارع هو ممتلئ ولا لا،
ايش يوجه يعني.
ايوه، اذا من يوم ما يبدا بالنسبه له هو من يوم ما يبدا الشارع يمتلئ يوجه انه اوقفوا
الجهات الدوريات اللي هناك.
ايوه، يوقفوا التفويج، يعملوا مثلا عندهم تقنيات متقدمه جدا في تكسير الافواج، في تكسير الحشود، في توزيعها على شوارع مختلفه، في عمل احتياطات معينه، وجهد امني يعني ممتاز جدا، لكن ما يبدا الا بقرار شخص في غرفه القياده والسيطره. فنحن ليه ما نساعد الشخص هذا اللي بيتخذ قرار، نساعده مبكرا، نقدر نساعده قبل الحادثة نفسها أو قبل الموضوع هذا ما يبدأ يتطور، قبلها بساعة مثلا من أنظمة التوقع. أنا ما أقول أن الموضوع سهل، لكن نبدأ نحن نوضع الخطوط العريضة للتقنيات هذه، نبدأ نطور تقنيات خاصة بنا، خاصة بالحج، خاصة بالأمن العام، خاصة بإدارة الحشود اللي لها علاقة بالحج. نبدأ نطور تقنيات تساعد الأخوان هذول في اتخاذ القرار السليم. وهذه كانت أكبر تحدي أنا يعني لاحظته وواجهته، والحمد لله هذا مشروع أخذت عليه دعم من وزارة التعليم في تطوير آليات اتخاذ القرار والتعرف على الواقع المحيط بإدارة الحشود في مشاعر منا. مشروع الحمد لله لمدة 3 سنين يعتبر من مشروعات التحديات الكبرى من مبادرة من وزارة التعليم لمشاركة لإشراك الجامعات في حل إيجاد حلول للمشاكل في المجتمع المحيط.
فجهود بحثية حتجتمع عشان نحل هذه المشكلة.
صحيح.
إيش تصورك للمنتج النهائي لهذا الحل؟ برنامج مثلا يغذى بالفيديوز هذه؟
نعم.
وإيش يسوي؟
برنامج يغذى بالفيديوهات
يعني مو شيء موجود بالأرقام. مو مثلا ساعات في الحاج الواحد؟
أيوه. لا
فيديو يحوله إلى معلومات.
الأرقام هذه تدخل في خوارزمية لتوقع المشاكل في شارع معين، وبالتالي تعطي علامة المتخذ قرار ترى انتبه، التوقع أنه بعد ساعة من الزمن احتمال يكون عندك تكدس أكثر من 5 أشخاص في المنطقة. أيوة. وهذا يعني بإذن الحمد لله يعني قطعنا فيها شوط كثيرة، لكن نحتاج يعني يمكن دخول إلى الكاميرات الحقيقية وتفعيله على أرض الواقع. طبعا هذا ياخذ وقت، انا يعني هذا المشروع هذا ما هو الا بذره، واتمنى ان شاء الله يعني يكون فيه تطوير مستمر. اذا اثبت طبعا يعني لابد ان يثبت نجاحه طبعا للجهات الامنيه عشان يبدا يعني يتبنوه.
اللي يخوف انه يعني ما اقدر اجرب هذا المشروع يعني.
صحيح. هذه
ولا وزاره الحج والجهات الامنيه تقدر تقول لك اوكي خلاص السنه الجايه بنجرب؟ لا ما في نجرب، يمكن يموت 5000 واحد.
صحيح.
هذا كيف ياثر على الشغل؟
هذا تحدي بالنسبة لنا نحن كباحثين عموما، وكباحثين أيضا في منظومة الحج خصوصا وإدارة الحشود. الأكاديميين عادة ما يوصفوا بأنهم يعني في برج عاجي، في بعيدين عن المشاكل وبعيدين عن الواقع. فأنا كسرت الحاجز هذا أني أنا نزلت يعني الحمد لله بيدي في موضوع إدارة الحشود، وعاصرت كثير من رجال الأمن الحمد لله المخضرمين، واجتمعت معاهم، وأيضا يدي في الموضوع عن طريق مشاريع استشارية أعمل يعني ضمن فريق إدارة الحشود والتفويج وزارة الحج. بالتالي هذا كسر الموضوع الأول، موضوع أنك أنت بعيد، أنت قاعد تحلم أحلام يعني غريبة، قاعد في برج عاجي ما أنت داري عن الواقع. فأنا نزلت الحمد لله الواقع. الموضوع التجربة هذا تحدي ثاني، أنك أنت كيف تبدأ تجرب الأفكار اللي موجودة عندك في الواقع. وبالتالي واتوقع هذا في كل العالم التحدي هذا موجود، ما هو يعني هذه طبيعة بشرية، موضوع التغيير. ومدام هو شغال الآن المواضيع هذه تمام ستيبل أو يعني ثابتة، خلينا
بعدين الترايل الأرر حقك كل مرة في السنة
هذه تحدي كمان.
يعني لو قالوا لك خلينا نجربه 5 مرات بعدين نعتمده.
صح.
هذه 5 سنوات
طبعا. يعني هذا من التحديات اللي مواجهتنا أيضا حتى في الاختبارات اللي قاعدين نسويها. لكن إحنا أحد الأفكار إنك أنت كيف تبني محاكي يرجع يحاكي موضوع الحج أو يعيد لك الأحداث اللي صارت في الحج عشان تقدر تجرب عليها
على المعلومات القديمة.
على المعلومات القديمة
أكيد الفيديوهات هذه كلها مسجلة.
مسجلة. فأنت لو عندك أنت أنا ممكن أعيد إنشاء الأحداث كلها من البداية. أيوة. وهذا الحال ومشروع. فأنت لازم تسوي المشروع هذا عشان تثبت المشروع الثاني.
أيوة.
فعشان كذا المواضيع يعني يبالها جهد يعني فعلا كبير. وحقيقة أنا الدعم البحثي يعني وزارة التعليم حريصة على الموضوع هذا، والدعم البحثي مستمر. لكن زي ما تفضلت أنت موضوع التجربة إن هو مرة واحدة في السنة، ونحن عدينا في سنتين الآن، تعتبر ما هي يعني هي حج لكن ما هي بالحج الضخم الكبير.
يوه الحين كورونا.
نعم. يعني هذه الآن سنتين عدت علينا وما جربنا تجربة اللي هي الكبيرة الأساس أصلا في الموضوع.
أحد الدعاء على والله نكبونا.
الله المستعان. إن شاء الله الأمور تتحسن العام القادم إن شاء الله موسم 43 وربنا يسهلها إن شاء الله. يعني هذه تحدي ضخم جدا.
على طاري كورونا، حج السنة هذه الحمد لله تم 1000 حاج، تنظم وتنظيم الكل شاهد وشافوا الألوان والتقسيم وكان مبهر صراحة. كان لك دور في موضوع الألوان حكين.
ضمن نطاق العمل مع وزارة الحج في موسم 41، طبعا هو كان موسم اللي هو كان موضوع كورونا، هذا موضوع يعني ضخم جدا وتحدي كبير. استضافت المملكة طبعا عقد الحج بوجود 1000 حاج. كان عندنا خلال المشروع الاستشاري أيضا يعني كان عندنا موضوع فكرة إنشاء برامج الحج تمكن الحجاج من أداء النسك حسب رغباتهم الشرعية اللي هم
يقدم ويأخر يوم.
أيه بالضبط، يعني يقدم يوم هو مثلا يبغى يبات في مزدلفة أو يبغى يتحرك من مزدلفة بدري أو يبغى يصلي الفجر في مزدلفة ويتحرك. فهذا الموضوع درسناه دراسة نظرية تم تطبيقه الحمد لله في عام 1441 على 1000 حاج. وبالتالي تم تقسيم الحجاج إلى 5 مجموعات، كل مجموعة تقريبا 200 شخص، كل مجموعة كان لها لون، واللون هذا كان أساس موضوع البرامج. الفكرة الآن كل حاج عارف لونه وعارف المنطقة اللي هو فيها وعارف المساحة المخصصة له وعارف المكان اللي حيتحرك فيه وعارف التوقيت اللي بيتحرك فيه وعارف الباص، لأنه كله صار يعني بنفس الهوية البصرية اللي ساعدت الحجاج إنهم خلاص يتكيفوا مع الواقع.
وهذا تقسيمات الخمسة كانت بناء على اختياراتهم،
كانت طبعا في عام 1441 الجميع كان في نفس الاختيار، لكن احنا وضعنا الاساس. انت دوبنا ذكرنا موضوع التغيير، والتغيير عادة في المنظومات الكبيرة هذا ياخذ الوقت وجهد كبير. فكان اساس بداية التغيير انه والله يعني للحجاج انه ترى كل مجموعة لها لون معين. فكان هذا اول الطريق، انه الان كل مجموعة لها لون معين. لو لاحظت انت في الحرم كانت المسارات في الحرم ايضا مقسمة. فكان هذا شيء رمزي يرمز انه ترى يعني الحمد لله يمكن بدأنا في هذه الخطوة الاولى، انه ترى الحج يمكن حيكون فيه تغيير وطريقة تنظيم الحج حيكون فيها تغيير بناء على مفهوم جديد اسمه مفهوم البرامج. وبدايته كهوية بصرية نحن الان البرامج هذه سوينا لها تقسيم وتوزيع بالنسبة للألوان. يمكن الجميع لاحظ موضوع الألوان وموضوع ايضا الحروف يمكن الإنجليزية. فكان هذا يمكن كأنه استعداد نفسي في البداية. حرصنا أنه منظومة النقل تكون لها ألوان نفس الألوان، يعني المجموعات الآن قسمناهم إلى 5 مجموعات، 5 ألوان مختلفة، 5 حروف مختلفة. الخمس المجموعات هذه لها أماكن سكن بألوانها، أماكن في مشاعر مقدسة بألوانها، مسارات الحركة داخل المسجد الحرام كانت ملونة بألوانها، أماكن الانتظار كل مجموعة بلون، وكان كل مجموعة يمكن لها مدخل مختلف. وبالتالي كان تنظيم الدخول والخروج إلى الحرم كان متزامن وكان مرتب ومنظم بطريقة الحمد لله. كان يعني يمكن لاحظته في موضوع الطواف وموضوع البدء والوقوف كان يمكن منظم بطريقة كبيرة. موضوع كورونا ما يعني كان سيء صحيح، لكنه كان يمكن فرصة
يعني هذه التغييرات
بعض التجارب.
هذه التغييرات الهدف منها تجربة للمستقبل،
كان وضع الأساس.
أيوه. يعني
نحن استفدنا
وفرصة أنه العدد قليل
ففرضنا الموضوع هذا كبداية. الآن الحمد لله هذا كان في موسم 41، تم تطبيق نفس المفاهيم في موسم 42 على عدد 60,000. الجميع يمكن لاحظ أيضا موضوع يمكن ما كان في نفس التنظيم اللي كان في عام 1441 بحكم العدد، يعني كان صعب يمكن نفس المنظر هذا يعني يشاهد في نفس.
بس داخليا كانوا 60,000 مقسمين على 5 برامج وخمس ألوان.
كانوا مقسمين على 5 ألوان، 5 برامج. في موسم 42 أدخلنا موضوع التباين والاختلاف في مسارات الحركة.
كيف؟
كيف؟ بعض البرامج كان المفروض إنهم يمشوا يوم 12 من ميناء. أنت عارف يعني موضوع الخروج وانتهاء الحج إما يوم 12 أو يوم 13. فبعض البرامج كان المفروض ينتهوا يوم 12، بعضها كان المفروض ينتهوا يوم 13. بعض البرامج المفروض كانوا يذهبوا إلى طواف الإفاضة يوم 10، وبعض البرامج كان المفروض يذهبوا إلى الطواف يوم 11. وبالتالي استفدنا من التقسيم هذا الآن، التقسيم البصري والتقسيم حتى الفيزيائي، إنه كل منطقة في مكان، في تقسيمنا أيضا للضغط على الموارد أو على الضغط على الحرم، الضغط على
الشوارع والباصات
على الشوارع. وبالتالي استفدنا من التباين هذا. طبعا يمكن الموضوع ما كان واضح يعني يمكن للعموم، لكن داخليا استفدنا نحن من الموضوع هذا في 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 تقديم الأفكار هذه على التنظيم. طبعا انا بتكلم الآن كعضو في فريق استشاري يعمل في وزارة الحج، بالتالي كنت اعمل معاهم يعني، وكنت عضو من الفريق، واعتبر انا مستشار ايضا في وزارة الحج، فانا يعني بتكلم عن وزارة الحج بالنسبة لتنظيم الموسم اللي صار، لانه هذه الجهود كلها كانت لوزارة الحج، وانا كنت عندهم كمستشار من جامعة أم القرى.
جميل. نعم. وتصورك للمستقبل انه اذا يعني مبدئيا ضبطت الفكرة حقت الخمسة برامج والالوان، يعني تتوقع انه اذا صار في مليونين حاج ان شاء الله يا رب على خير، الله
ان شاء الله
يعيد هذا المنظر الجميل،
ان شاء الله
يمدي على المليونين نسوي الوان وبرامج
ان شاء الله باذن الله. هي على فكره موضوع حتى الحجاج في عام 1440 المليونين شخص هم كانوا مقسمين على مؤسسات، ان كان يعني عارف منظومه الحج مؤسسات طواف وهكذا. الان المؤسسات تحولت الى شركات طواف، لكن هذا يمكن احد الاهداف الكبيره من الدراسه، انه كيف نقدر نطبق الكلام هذا كله على مليونين حاج. وان شاء الله حيكون في فوائد كبيره جدا يعني تم دراستها وتقديم عليها يعني دراسات استشاريه وتقديم ايضا ابحاث في الفائده الكبيره اللي ممكن تستفيد منها. يعني اول فائده هي فعلا تحقيق رغبه الحجاج، ان هو يتمنى، هو يمكن قاعد يجمع فلوس والمبلغ الحج هذا مدة 20-30 سنة، وعنده قناعات وعنده مدرسة يتبعها، ويبغى يتمنى يعمل الحج بهذه الطريقة هذه اللي هو متعلم عليها ومتربي عليها. فكانت طبعا أساس موضوع البرامج أنه كيف تقدر تفهم هو قاعد يفكر كيف إيش رغبته في أداء نسك الحج، وتحاول تحقق له هي أنت داخل في منظومة الحج، أو يعني باستخدام الموارد اللي موجودة عندك، باستخدام نفس الشوارع، باستخدام نفس منشأة الجمرات، باستخدام الحرم، كيف تقدر تلبي له رغبته عشان يرجع من التجربة هو مرتاح ومطمن ومبسوط أنه هو أدى النسك بالطريقة اللي هو متخيلها. وانت عارف طبعا موضوع الاختلاف المذاهب الإسلامية يعني كبير، عندنا يمكن 4 أو 5 مذاهب، وسبحان الله من رحمة الله أنه كل مذهب له طريقة يعني في أداء الحج. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه افعل ولا حرج، وهذا اللي يسر الموضوع. يعني هو حقيقي صحيح يمكن ترك الموضوع يعني مفتوح، وهذا من رحمة أنه ما قال أنه تعملوا الأشياء بترتيب معين أو في ساعة معينة، فتح الموضوع. بالتالي يمكن هذا أكبر حافز أنك أنت تسهل على الناس كلهم، وتسهل على الحجاج، وبالتالي تمنع أي مشكلة أو أي تحدي يؤدي إلى كوارث لا قدر الله يعني في الحج.
عظيم. يعني ما أبغى أسألك عن قرارك أنك تتفرغ وتبطل تدور في النفط وفي الغاز وترجع للحج، لأنه واضح أنه ما شاء الله يعني دخلت دخول قوي ومبسوط. يعني عظيم.
الحمد لله.
الحمد لله. والله سعيد جدا والله بهذا اللقاء. أتمنى أنه خلصنا كل شيء نبغى نقوله، بس يعني فعلا عندي كذا مشاعر جميلة، أنه يعني سبحان الله الحج نشوفه مجددا يعني، بس ما ندري ايش يصير من الداخل. فلعل هذا اللقاء صحيح. كان فيه بعض صحيح. التلميحات البسيطه، وانا متاكد انه هذا يعني جهد متخصص داخل متخصص داخل متخصص في مشكله واحده بسيطه داخل منظومه الحج.
منظومه ضخمه جدا صحيح. يعني سبحان الله نجاح الحج زي ما ذكرت يعني موضوع الحج فعاليه، وفعاليه ضخمه، وفعاليه لاداره ضيوف او عدد كبير من الناس، وبالتالي هذا يشكل لحاله تحدي كبير يعني. بس نقطة أخيرة من التحديات اللي والطريق الأشياء الطريفة اللي يعني هي ما هي طريفة محزنة كمان، موضوع الخبرات المتراكمة في منظومة الحج العمرة وإدارة الحشود بالذات يعني موضوع مهم جدا يعني. سبحان الله ما عندنا يمكن نحن ثقافة التدوين أو ثقافة يعني عمل أو تدوين التجارب هذه، ممكن على جهد يعني بسيط أو شخصي. لكن أحزن حقيقة لما نشوف أنا قامات وناس درسونا وعلمونا في موضوع إدارة الحشود يختفوا كذا من الساحة بحكم طبعا العمر، بحكم يمكن الوفاة، وما يكون نحن استفدنا جميع يعني كل الاستفادة منهم ومن تجاربهم ومن خبراتهم. ولهذا يعني يمكن أحد المشاريع القادمة اللي أنا أفكر فيها إنه كيف نقدر ندير المعرفة، كيفية إدارة المعرفة في إدارة الحشود. وبالتالي أنا يعني ودي فعلا يعني لو أقول لك ببساطة إني أجيب أحد مدراء الحشود أو المسؤولين الأمنيين على الحشود وأجلسه كده وأجيب له الجهاز هذا اللي
يشفط المعلومات في كل شيء
وأترجمها لكتاب، والكتاب هذا يدرس يصير. وطبعا في قامات كبيرة جدا أنا شخصيا يعني يمكن أعرف على إلى العشرة من الشخصيات العسكرية الأمنية اللي ساهموا بجهد كبير جدا في إدارة المنظومة هذه على مدى السنين، والآن معظمهم تقاعد، معظمهم اختفى، لا زالوا يعملوا الحمد لله ونشيطين في المجال. لكن أتمنى إنه فعلا نقدر نطور نظام لإدارة إدارة المعرفة، وهذه حاجة يعني معروفة يمكن في الجامعات الخارجية، شيء اسمه إدارة المعرفة، كيف تدير المعرفة أساس أنت توارثها للأجيال الجديدة، بدل ما نحن نخوض نفس التجربة ونفس المشاكل ونفس التحديات. يعني لو نأخذ العصارة هذه ونوضعها في مواد تعليمية تدريبية كتب وليكن أي نوع، فقط لنتوارثها نحن ونتعلم. فهذه إن شاء الله أحد يمكن المشاريع القادمة يعني اللي أتمنى أقدر أشتغل عليها، مع أنه فيها تحدي كبير جدا أنك أنت كيف تقدر تجلس وكيف أصلا تحول المعرفة هذه اللي موجودة في الأدمغة إلى شيء مكتوب أو مواد مكتوبة أو سمعية ولا بصرية وليكن، ونقدر نوصلها أيضا للأجيال اللي بعد كده. فهذه إن شاء الله يعني أحد الأفكار اللي أتمنى إن شاء الله تتنفذ واحد يوم ونشوفها بإذن الله إن شاء الله.
بإذن الله. وأتمنى يمكن يعني إذا تيسر لأحد قاعد يسمع الآن أنه عنده فكرة يقدر يشاركها أو عنده يقدر يتواصل معك ويشوف كيف يعني
نعم.
كيف ممكن
نعم بإذن الله إن شاء الله
بالعكس يتعاون لهذا الشيء في بالعكس. يعني شكل بسيط لهذا الشيء أنه نوثق هذول الأشخاص منهم نجلس معاهم نجيب مايك زي هذا ونجلس يعني
صحيح
يعني كمرحلة أولية
هذه كمرحلة أولية نعم
تدوين صوتي للخبرات
المادة صارت تدوين صوتي
بعدين
كيف
الإنسان.
تبدأ أيوة
بالضبط
يعني هو فعلا يعني يمكن الموضوع ضخم لكن يبقى له خطوة، الخطوة الثانية والثالثة وهكذا
يعني. ولكن يعني حتما يستحق يعني
أكيد لأنه تجربة المملكة ترى في موضوع إدارة الحشود ضخمة جدا، وما أحد ما أتوقع أحد في العالم ينكرها لأنه ما في فعالية مثل هذه بكامل تفاصيلها بتصير في العالم كله. يعني يمكن الفعالية الأقرب وطبعا الشبه غير موجود يعني الشبه يعني التشبيه هذا أيضا غير صحيح، لكن ممكن تشبهها مثلا ب مثلا كأس العالم لأنه
لوجستية.
من ناحية الحركة أي من ناحية اللوجستية إنه الناس بتتفرج مباراة والمباراة الثانية أو الأولمبياد يعني من ناحية اللوجستية. لكن في جوانب أخرى من ناحية دينية مثلا ممكن تشبه بالحج اللي ذكرته الهندوسي، من ناحية مثلا تقدر تقول يعني من النواحي الأخرى ممكن تشبهها بأحداث أخرى. فالمكان أو الفعالية الوحيدة اللي فيها جميع التحديات اللي يمكن تواجهها في كل الفعاليات الأخرى موجودة هنا في الحج.
وما في خبرة يعني ما تقدر ما تروح تتعلم من أحد كيف تسوي حج.
طبعًا يعني. أنت حتى فعلًا التعلم لما أخذ دورات تدريبية وكذا الأشخاص دول بيتكلموا عن حاجة مختلفة تمامًا.
أيوه. يعني موضوع تركب من هنا ومن هنا.
هي الفكرة إنه لابد إن إحنا نخلق فريق وطني. يستوعب جميع الأفكار والتقنيات هذه والمهارات هذه ويرجع يحولها ويأقلمها ويكيفها مع المتطلبات اللي موجودة. طبعا هذا موضوع الحج. موضوع العمرة موضوع كمان يعني مختلف تماما مع أنه فيه اشتباه كبير، لكن موضوع العمرة كمان أيضا تحدياته مختلفة، لأنه العمرة ما يمكن ما فيها موضوع القلق والشوق والأشياء هذه كلها، خصوصا زي الحج، لأنه يعني
في فرصة اليوم بكرة بعد
فرصة وعندك أنت خلال مثلا 11 شهر تقدر تعمل هنا، عندك مرة واحدة في السنة
في العمر وفي العمر بالنسبة صحيح. لبعض الناس يعني
صحيح اللي هو أصلا بيجمع 20 سنة ولا أكثر من كذا بيجمع المبالغ الكافية إنه يجي. ففي فروقات بسيطة وفي تحديات هنا وهنا وسبحان الله، لكن الشاهد في الموضوع إنه نحن لابد داخليا هنا داخل الوطن بفريق وطني نستوعب كل اللي موجود برا ونعيد ترجمته ونأقلمه مع المتطلبات اللي موجودة عندنا.
جزاكم الله خيرا والله جميعا يعني
الله يكرم إن شاء الله يعني الله يكتبه
من الملك الله يحفظه ويطول في عمره أكيد. إلى أصغر ابن يبيع موية في ساحات
يبرد على الحجاج
مرورا بالمؤسسات والوزارات والجامعات والدكاترة والطلاب جهود عظيمة الله يجزاكم خير
الله يكرمك
ومتن أنك يعني عرفتنا اليوم على جزء بسيط منه.
الله يكرمك حياتي وشكرا لك وشكرا للصداقة الله يديك العافية.
أصدقاء مربع الرائعين شكرا لسماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم تعرفتوا على جانب جديد من الحج ما كنا أو ما كنتوا تعرفوا، وأتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا بهذه الحلقة. ساهم في دل هذه الحلقة أفنان العسلاني وفي المحتوى جوري جلال، ولا تنسوا نشر اللقاء لأي شخص تظن أن اللقاء ممكن يعجبه ويثري، وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله كونوا بخير.